على محمد وآل محمد استغفر الله ربي وأتوب إليه استغفر الله وأتوب إليه. ما زال الكلام في معنى صيغة الأمر. قلنا أن أرباب المعاني والبيان ذكروا معاني متعددة ومختلفة واستعمالات متعددة لصيغة الأمر، فكان البحث في أن صيغة الأمر موضوعة لأي تلك المعاني وما هو نحو استعمال صيغة الأمر في تلك المعاني. المصنف قلنا أنه يحقق المسألة في ثلاثة نقاط، ثم يذكر نقطة رابعة، فمجموع ما يذكره المصنف نقاط أربعة. كانت النقطة الأولى في أن هذه المعاني المذكورة لصيغة الأمر لا يمكن أن تكون الصيغة موضوعة لأحد تلك المعاني أو لكل تلك المعاني، لا يمكن، وذلك لأن الهيئة مفهوم حرفي ومعنى حرفي، وهذه المعاني مفاهيم اسمية مستقلة، لا يمكن أن تكون الهيئة موضوعة لتلك المعاني. ثم ذكر في النقطة الثانية أن مدلول الهيئة هو نسبة ثلاثية الأطراف قائمة بين المتكلم والسامع والمادة التي تعلقت بها الهيئة، فيكون معنى النسبة، معنى هذه النسبة أن المتكلم يجعل المادة في عهدة السامع لأجل تحريكه وبعثه نحو إيجاد تلك المادة. هاي النقطة الثالثة. النقطة الثانية، الكلام فعلا في النقطة الثالثة. النقطة الثالثة أنه نقول اتضح مما تقدم أن النسبة لا تكون موضوعة لأي واحد من تلك المعاني المتقدمة، بل أن النسبة موضوعة، عفوا الهيئة موضوعة للنسبة الطلبية. السؤال اللي يطرح، هل أن النسبة أو هل أن الهيئة، هيئة أفعل، صيغة أفعل التي قلنا أنها موضوعة للنسبة الطلبية، هل أنها الهيئة أجنبية بالمرة عن هذه المعاني المتقدمة، أم أنها لها نحو علاقة وملابسة بين المعنى الموضوع له الهيئة يعني النسبة الطلبية وبين تلك المعاني المذكورة؟ احنا سابقا قلنا أن الهيئة ليست بموضوعة لواحد من تلك المعاني، الهيئة لا يمكن أن توضع لمفهوم الطلب، لمفهوم التهديد، لمفهوم التعجيز، التأديب، الإباحة، هكذا كل المعاني لا يمكن أن تكون النسبة، لا يمكن أن تكون الهيئة موضوعة لواحد من تلك المعاني، لأن الهيئة معنى حرفي وتلك المعاني معاني اسمية مستقلة. السؤال، هل أن المعنى الموضوع له الهيئة اللي هو النسبة الطلبية، هل له نحو علاقة وملابسة مع تلك المعاني، أم أنه لا علاقة له بتلك المعاني؟ الجواب المصنف يجيب، يقول نعم هناك علاقة، هناك ملابسة بين المعنى الموضوع له الهيئة يعني النسبة الطلبية التي هي مدلول للهيئة، بين النسبة الطلبية وبين تلك المعاني. العلاقة هي في الحقيقة علاقة الداعي، فإن إنشاء الهيئة والصيغة، إنشاء النسبة بواسطة الهيئة، هي تكون لأحد دواعي مختلفة، هذه الدواعي وهذه الأغراض هي المعاني المتقدمة. بيان ذلك أن الهيئة أو الصيغة، صيغة افعل، إذا استعملت لابد أن تكون هي مستعملة لداع من الدواعي ولغرض من الأغراض. فإذا قال المولى مثلا أقيم الصلاة، استعمل المولى صيغة افعل، استعمال صيغة افعل الغرض منه والداعي له هو إيجاد المحرك وإيجاد الداعي في نفس العبد، في نفس السامع، لأجل أن يوجد مادة الصلاة في الخارج. فالغرض من الإمتاع في مثل هكذا موارد هو إيجاد الداعي. الداعي لذلك الإمتاع ولذلك الجعل ولذلك الخطاب هو أن يتحرك العبد، أن ينبعث العبد، أن يتحرك وينبعث بعثا حقيقيا. هذا غرض من الأغراض. ومرة يكون الغرض لا، يكون الغرض مثلا التأديب، كما لو قال الأب لابنه كل مما يليك. هذا كل مما يليك المفهوم من مادة كل أو من صيغة كل، المفهوم هو نسبة طلبية. لكن الداعي لذلك الإنشاء، الداعي لذلك الجعل هو التأديب. إنما يأمر، إنما ينشئ الأب ويأمر الأب بتلك الألفاظ لأجل داع في نفسه، هذا الداعي، وهذا الغرض هو التأديب. هكذا في قوله تعالى فاصطادوا، الغرض من هذا الإنشاء المستعمل في معنى اللي هو النسبة الطلبية، الغرض من هذا الإنشاء والداعي لهذا الإنشاء هو الإباحة. وهكذا في الموارد المختلفة. ففي الحقيقة المعاني المتقدمة المذكورة هي لها نحو علاقة وملابسة بالمعنى الموضوع له، وليست تلك المعاني أجنبية بالمرة عن المعنى الموضوع له، وهو النسبة. العلاقة بين المعنى الموضوع له وبين تلك المعاني هي العلاقة بين المعاني والدواعي. تلك المعاني المتقدمة دواعي، والنسبة الطلبية هي معنى موضوع له. هذه النقطة الثالثة. بانتهاء النقطة الثالثة يتضح تحقيق المصنف ومذهب المصنف ورأي المصنف. إذن المصنف يقول أن الصيغة ليست بموضوع على تلك المعاني لأنها مفاهيم مستقلة والنسبة مفهوم حرفي، بل أن الهيئة موضوعة للنسبة الطلبية. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن العلاقة بين المعاني المتقدمة وبين المعنى الموضوع له النسبة الطلبية هي علاقة الدواعي بالمعاني. إذا اتضح هذا، المصنف يذكر نقطة رابعة وأخيرة في البحث، وهي بيان منشأ توهم القوم القائلين بوضع الهيئة لتلك المعاني أو لأحد تلك المعاني. ليش المحققين توهموا أن الصيغة موضوعة للطلب مثلا أو لكل تلك المعاني على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي؟ من خلال النقطة الثالثة بعد اتضح أنهم إنما ادعوا الوضع لتلك المعاني لأنهم في الحقيقة خلقوا بين الدواعي وبين المعاني. حينما سمعوا أن مثلا أن قول الأب لابنه افعل ما شئت، قوله تعالى افعلوا ما شئتم، حينما فهموا من هذا الكلام معنى التهديد قالوا أن الصيغة موضوعة للتهديد. وفي الحقيقة على مذهبنا الصحيح المفرق بين الدواعي والمعاني، في الحقيقة نقول أن الصيغة مستعملة في كل هذه الموارد في معنى واحد وقصد فارد، هو النسبة الطلبية. نعم الداعي يختلف، الداعي من قوله تعالى افعلوا ما شئتم هو التهديد. فالقوم حينما رأوا أن هذا الكلام الغرض من التهديد قالوا أن صيغة افعل مستعملة في التهديد، وهم في الحقيقة خلطوا ولم يفرقوا بين المعاني وبين الدواعي. نعم نقول أن صيغة افعل هي مستعملة في مفهومها اللي هو النسبة الطلبية، لكن هذا الكلام وهذا الإنشاء يكون مصداقا من مصاديق التهديد. فنقول حينما نسمع هذه الآية نقول أن الله تبارك وتعالى هدد عبيده. الأب حينما يقول كل مما يليك يقال أن الأب أدب ابنه، وهذا الكلام تأديب، فيحمل التأديب على هذا الإنشاء، فيكون الإنشاء مصداقا من مصاديق التأديب. وفرق شاسع بين المصداق والمفهوم. المفهوم من صيغة افعل هو النسبة الطلبية، لكن نفس هذا الإنشاء سيكون مصداقا من مصاديق التأديب. بحسب تعبير المصنف هذا الكلام يكون تأديبا بالحمل التايع، أما بالحمل الأولي الحمل المفهومي النسبة أو الهيئة مفهومها هو النسبة الطلبية، فالهيئة من حيث المفهوم تدل على النسبة الطلبية، من حيث المصداق مصداقها تارة يكون مصادق الإنشاء تارة تكون من مصادق التهديد وأخرى من مصادق التأديب وثالثة من مصادق الإباحة، فلا بد من التفرقة بين المصداق وبين المفهوم. حينما رأوا في بعض الأحيان الإنشاء يكون مصداقا من مصادق التأديب مصداقا من مصادق الإباحة توهموا أن نفس الصيغة المفهوم منها هو التهديد والإباحة، فهم في الحقيقة خلطوا بين الدواعي والمعاني أو قل خلطوا بين المصداق والمفهوم. هاي النقطة الرابعة اللي يذكرها المصنف. قال وصلنا إلى قوله غير أن هذا الجعل والإنشاء اللي قلنا هاي النقطة الثالثة. خلاصة النقطة الثالثة يقول أنه أكو علاقة بين المعنى الموضوع له هو النسبة الطلبية وبين المعاني المتقدمة، المعاني المتقدمة دواعي لذلك المعنى. قال غير أن هذا الجعل أو الإنشاء، يعني حينما تقول مثلا أقيم الصلاة هذا إنشاء، فعل الأمر إنشاء جعل، الشارع يجعل الصلاة في ذمة العبيد. غير أن هذا الجعل أو الإنشاء يختلف فيه الداعي له من قبل المتكلم، فتارة يكون الداعي له علما للجعل والإنشاء، الداعي للجعل وللإنشاء هو البعث الحقيقي حينما يقول أقيم الصلاة، فعلا هو يريد أن يبعث العبيد نحو إيجاد الصلاة، الشارع المقدس إلى مصلحة في إيجاد الصلاة وتحقق الصلاة في الخارج، هاي المصلحة تعود للعبيد، لكن هو يريد أن تتواجد، يريد أن نوجد هذه الطبيعة وهذه الحقيقة، فهو يريد أن يبعث العبيد نحو إيجادها بعثا حقيقيا، فتارة يكون الداعي له هو البعث الحقيقي وجعل الداعي في نفس المخاطب لفعل المأمور به لإيجاد الصلاة لإيجاد الزكاة مثلا، فيكون هذا الإنشاء هذا نفس الإنشاء فيكون حينئذ مصداقا للبحث والتحريك وجعل الداعي، أو إن شئت فقل يكون يعني الإنشاء مصداقا للطلب، فإن المقصود واحد، مصداق للطلب مصداق للبحث، لكن لا تقول هو مستعمل مفهومة الطلب مفهومة البعث الحقيقي، لا مفهومة النسبة الطلبية، نعم الداعي له هو البعث الحقيقي، فيكون قوله تعالى أقيم الصلاة يكون مصداقا من مصادق الطلب، فعلا احنا نقول عنها هذا طلب، حينما يقول اصطادوا نقول هاي الآية إباحة، فنحمل الإباحة على الآية الكريمة على ذلك الإنشاء، فيكون الإنشاء إباحة بالحمل التايع مصداقا من مصادق الإباحة، كما لو قلنا زيد عالم نحمل العالم على زيد، يعني زيد مصداق من مصادق العالم. وأخرى يكون الداعي له داعي للإنشاء هو التهديد، فيكون ذلك الإنشاء مصداقا للتهديد، فحينما يقول الله تبارك وتعالى افعلوا ما شئتم نقول قوله تعالى افعلوا ما شئتم تهديد، فيكون هذا القول واحد من مصادق التهديد وتهديد بالحمل الشايع. وأخرى يكون الداعي له هو التهديد فيكون مصداقا للتهديد ويكون تهديدا بالحمل الشايع. وثالثا يكون الداعي له هو التعجيز فيكون مصداقا للتعجيز وتعجيزا بالحمل الشايع، وهكذا في باقي المعاني المذكورة وغيرها. فلاحظوا في أول الكلام المصنف قال غير أن هذا الجعل والإنشاء يختلف فيه الداعي، فرق بين المعنى وبين الداعي، ثم في ذيل الكلام فرق بين المفهوم والمصداق، المفهوم والحمل التايع، الحمل الأولي والحمل التايع ما في فرق بيناتهم، اللي يلتبس عليه الداعي بالمعنى راح يختلف عليه المفهوم والمصداق. يعني مو منشئ للتوهم، منشئ واحد للتوهم، الصياغات تختلف. انت تريد تقول هم اتوهموا بين وخلطوا بين الداعي والمعنى، او قول خلطوا بين المصداق والمفهوم. ولذلك احنا من انتقلنا من الداعي والمعنى الى المصداق والمفهوم قلنا بعبارة اخرى، او قل نفس المنشئ نفس التوهم، مو توهمين، مو منشئين للتوهم. وثالثا يكون الداعي له هو التعجيز، فيكون مصداقا للتعجيز وتعجيزا بالحمل الشائع، وهكذا في باقي المعاني المذكورة وغيرها. وإلى هنا ثمت النقطة الثالثة، يتضح مراد المصنف وتحقيقه. قال وإلى هنا يتجلى ما نريد أن نوضحه، فإنا نريد أن نقول بنص العبارة إن البعث يعني الطلب أو التهديد أو التعجيز، هاي المعاني اللي ذكرها في أول البحث أو نحوها، ليست هي معاني لهيئة الأمر قد استعملت في مفاهيمها. لا، الهيئة مفهومها معنى حرفي، فلا يمكن أن تدل على تلك المعاني الإثمية كما ظنه القوم. لا معاني حقيقة ولا حقيقية ولا مجازية. يقول هاي المعاني لا يمكن أن تراد من الهيئة، الهيئة إنما يراد منها معنى حرفي، ولا يمكن للهيئة التي هي حرف من الحروف أن تدل على معنى مستقل، لا بالدلالة الحقيقية ولا بالدلالة المجازية. فلا هي موضوعة لواحد ومستعملة في البقية مجازا، ولا هي موضوعة لكل تلك المعاني. قال ليست هي معاني لهيئة الأمر قد استعملت في مفاهيمها، لا معاني حقيقية ولا مجازية، بل الحق أن المنشأ بها ليس إلا النسبة الطلبية الخاصة المفهوم لها التي تدل عليه النسبة الطلبية، وهذا الإنشاء يكون مصداقا لأحد هذه الأمور باختلاف الدواعي. هاي النقطة الثالثة، فيكون تارة بحثا بالحمل الشائع وأخرى تهديدا بالحمل الشائع، وهكذا. لا أن هذه المفاهيم الطلب والتهديد والتعجيز مدلولة للهيئة ومنشأة بها، حتى مفهوم البعث والطلب. ليش يجيب حتى؟ شنو خصوصية الطلب؟ يقول لأنه إحنا صحيح قلنا أنها دالة على الطلب، لكن مو دالة على الطلب الإثمي، دالة على الطلب الحرفي غير المستقل، يعني النسبة الطلبية. النسبة الطلبية مفهوم حرفي والطلب مفهوم إثمي، فإذا قلنا أن الهيئة دالة على النسبة الطلبية لا يعني أنها موضوعة للطلب، لأن الطلب معنى إثمي ومستقل لا يمكن أن تدل الهيئة عليه، لا يمكن أن يكون مدلولا للهيئة. النقطة الرابعة يقول والاختلاط في الوهم، يعني لما توهموا وخلطوا بين المفهوم والمصداق، هو الذي جعل أولئك يظنون أن هذه الأمور مفاهيم للهيئة، لهيئة الأمر، وقد استعملت فيها استعمال اللفظ في معناه. ثم بعد ذلك من أجوا توهموا وقالوا أن الهيئة دالة على هذه المعاني، أجوا اختلفوا في أن أي المعاني هو الحقيقي وأي المعاني هو المجازي. المصنف يقول هذا البحث من أساسه ليس بصحيح، لأن النسبة لا تدل على تلك المعاني حتى يمكن أن نقول أن أي تلك المعاني هو الحقيقي وأي تلك المعاني هو المجازي، حتى اختلفوا في أنها أو في أنه أيها المعنى الحقيقي الموضوع له في الهيئة وأيها المعنى المجازي. واضح هذا؟ واضح. إذن إلى هنا اتضح معنى الصيغة، وقلنا أن مدلول الصيغة هي النسبة الطلبية. الآن نسأل كما سألنا سابقا في مادة الأمر، هل أن الصيغة ظاهرة في الوجود أو ليست ظاهرة في الوجود؟ وعلى تقدير ظهور الهيئة، هيئة الأمر في الوجود، ما هو المنشأ هذا الظهور وتلك الدلالة. البحث المصنف بحث هذا البحث في مادة الأمر وقال أن هناك جهتين، جهة في أصل الدلالة وأصل الظهور، وجهة في منشأ الدلالة. نفس البحث يجري في الصيغة. المصنف ينقل بعض الأقوال، طبعا اختلف في أصل الدلالة على الظهور، أصل الدلالة على الظهور اختلف فيه، واختلف في منشأ الدلالة على الظهور بعد تسليم أصل الدلالة. المصنف ينقل بعض الأقوال في المسألة. القول الأول يقول أن الصيغة ظاهرة في الوجود. أرباب هذا القول القائلين بأن الصيغة ظاهرة في الوجوب اختلفوا في الجهة الثانية، اختلفوا من الحيثية الثانية وهي منشأ الظهور، لأن القائل بأن الصيغة ظاهرة في الوجوب لابد إلى من منشأ، شنو منشأ هذا الظهور؟ اختلفوا فيما بينهم في منشأ الظهور، فبعضهم قال بأن المنشأ لظهور الصيغة في الوجوب هو الوضع، يعني أن صيغة الأمر موضوعة للوجوب، موضوعة للطلب الإلزامي، للطلب الواجب. إذا كانت الصيغة موضوعة للوجوب حينئذ تكون ظاهرة في الوجوب، لا في مطلق الطلب ولا في خصوص الطلب الندبي، فالمنشأ هو الوضع. هذا القول الأول. القول الثاني قال أن المنشأ لذلك الظهور، لظهور الصيغة في الأمر، هو أن الطلب كما تعلمون الطلب له فردان، الطلب له فردان، الطلب بمعنى الوجوب، الطلب بمعنى الاستحباب. الطلب يصدق على الوجوب ويصدق على الاستحباب، فالوجوب والاستحباب فردان للطلب. أكمل هذه الأفراد، أكمل هذين الفردين كما هو واضح الوجوب. الوجوب فيه طلب شديد، طلب حثيث، وإرادة مؤكدة. المولى حينما يريد الصلاة إرادته للصلاة تختلف، تارة يريد صلاة الليل مثلا النافلة، وأخرى يريد صلاة الظهر. ومعلوم أن إرادة المولى لصلاة الظهر آكد وأشد من إرادته للصلاة النافلة، فالطلب الوجوبي يكون أكمل من الطلب الندبي لأنه آكد طلبا وأشد إرادة. فإذا أطلق الطلب وجرد عن كل قرينة، هذا صاحب هذا القول يقول إذا أطلق الطلب وجرد عن كل قرينة ينصرف الذهن وينسبق الذهن إلى خصوص الطلب الوجوبي. لماذا؟ لأن الوجوب هو أكمل الأفراد، والطبيعة إذا أطلقت وجردت عن القرينة ينصرف المراد منها إلى أكمل الأفراد. فحينئذ الطلب حينما يطلق، إذا قال المولى تصدق، إحنا نفتهم أن المراد من الطلب في هيئة افعل في تصدق المراد الطلب الوجوبي، فنقول أن تصدق ظاهرة في الوجوب. المنشأ لذلك الظهور هو الانصراف، انصراف الوجوب أو انصراف الذهن إلى الوجوب، أو انصراف الوجوب إلى الذهن، لأنه أكمل الأفراد، أكمل فردي الطلب، أكمل من الندب فينسبق هو إلى الذهن. هذا المنشأ الثاني اللي ذكره المصنف. القول الثاني اللي في مقابل القول الأول، القول الأول كان يقول أن الصيغة ظاهرة في الوجوب. أرباب هذا القول اختلفوا في منشأ الظهور، بعضهم قال بأن المنشأ هو الوضع، البعض الآخر قال الانصراف إلى أكمل الأفراد. هذا كل القول الأول. القول الثاني قال بأن الصيغة ليست ظاهرة في الوجوب. السبب في ذلك أن الصيغة موضوعة لمطلق الطلب، موضوعة للطلب الأعم من الوجوب ومن الندب، موضوعة للجامع بين الوجوب وبين الندب على نحو الاشتراك المعنوي، ولا يمكن أن يظهر أحد الفردين على الآخر لأنها موضوعة للأعم. الأعم لا يدل على الأخص إلا بقرينه. فالإنسان الموضوع لطبيعة الإنسان الموضوع للطبيعة، هذا الإنسان حيادي وعلى مسافة واحدة من كل أفراد الإنسان. فالطلب كذلك لا بد أن يكون حيادي بالنسبة إلى الوجوب والندب، ولا يكون ظاهرا في أحد المعنيين إلا بقرينة. أما إذا فقدت القرينة فيكون الكلام دالا على مطلق الطلب، ولا يدل ولا يظهر منه لا الوجوب ولا الندب. وشاهد على ذلك، الدليل على ذلك، يقول أكو بعض الروايات وبعض الاستعمالات استعمل فيها الصيغة في مجرد الطلب، في مطلق الطلب الأعم من الوجوب والندب. كما لو قلت مثلا اغتسل للجمعة والجنابة، اغتسل للجمعة والجنابة، إذا قلنا المراد من اغتسل الوجوب راح يصطدم ويا الجمعة، إذا قلنا المراد من اغتسل هو الندب راح يصطدم ويا الجنابة. فنقول أن المراد لا الوجوب ولا الندب، بل المراد منه مطلق الطلب الجامع بين الوجوب وبين الندب. وفعلا أن غسل الجنابة مطلوب، كذلك غسل الجمعة أيضا مطلوب. يقول هذا الاستعمال شاهد على مدعانا من أن الصيغة موضوعة لمطلق الطلب الأعم من الوجوب ومن الندب. هكذا إذا قلت أو مثلا قوله تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى مغفرة، هذا سارعوا صيغة أمر تعلقت بالمغفرة، ومعلوم أن المغفرة هي فعل من أفعال الله تعالى، فلا يمكن للعبد أن يسارع إلى المغفرة نفس المغفرة. فالمراد لابد أن يكون هو سارعوا إلى سبب المغفرة. احنا العبيد مو بإيدنا ان نسارع الى نفس المغفرة، اذا اردنا ان نسارع الى شيء فلابد ان نسارع الى سبب المغفرة. ومن الواضح ان سبب المغفرة هو الطاعة والامتثال الاعم من الواجبات ومن المستحبات. فسارعوا الى مغفرة يعني سارعوا الى الواجبات والمستحبات لاجل المغفرة، هذا المراد من الآية. اذن تعلق صيغة افعل اللي مأخوذة في سارعوا تعلقت بمن؟ تعلقت بالواجبات وبالمستحبات. هذا دليل على أن سارعوا يراد منها مطلق الطلب الشامل للوجوب والاستحبات. إذن خلاصة الكلام عندنا ثلاث أقوال بالنتيجة. القول الأول يقول أن المادة أو الهيئة هيئة افعل ظاهرة في الوجوب لأجل الوضع. القول الثاني قال أنها ظاهرة في الوجوب لأجل الانصراف إلى أكمل الأفراد. القول الثالث قال أنها ليست ظاهرة في الوجوب ولا ظاهرة في الندب. المصنف لم يرتضي هذه الأقوال الثلاثة بأسرها. أما القول الأول إحنا نذكر عن المصنف، أما القول الأول هاي مباحث مقدمة. شنو اللي يرد على الظهور الوضعي؟ القول الأول قال أن الصيغة ظاهرة في الوجوب لأنها موضوعة للطلب الوجوبي، يرد عليه أولا وثانيا. أولا نقول أن الصيغة كما تقدم الصيغة لا تدل على الطلب، إنما تدل على النسبة الطلبية، فليست هي بدالة على الطلب حتى نقول أنها دالة على الطلب الوجوبي. هي ما موضوعة لمعنى مستقل، ما موضوعة لمعنى اسمي حتى يقال أنها موضوعة للطلب الوجوبي، بل هي موضوعة لمعنى حرفي غير مستقل. هذا الإيراد الأول اللي يرد على القول الأول. الإيراد الثاني أيضا تقدم، قلنا أن الوجوب والاستحباب من التقسيمات الثانوية اللاحقة للطلب بعد الاستعمال، مو لاحقة للطلب بما هو طلب وقبل الاستعمال، حتى يمكن للواضع قبل الاستعمال أن يضع الهيئة للوجوب. قبل الاستعمال في مرتبة الوضع لا وجوب ولا ندب، فلا يمكن للواضع أن يضع لخصوص الوجوب أو لخصوص الندب، الند والوجوب من التقسيمات اللاحقة للطلب بعد الاستعمال، بعد أن يستعمل الطلب، بعد أن تستعمل الصيغة في مدلولها في الطلب الحرفي في النسبة الطلبية، بعد ذلك يجي العقل وينتزع من الترخيص، ينتزع الاستحباب، من عدم الترخيص ينتزع الوجوب. فالتقسيم إلى الوجوب والند تقسيمات ثانوية لاحقة للطلب بعد الاستعمال، أما قبل الاستعمال وفي مرتبة الوضع لا وجوب ولا ندب، فلا يمكن للواضع أن يضع لأحد هذين المعنيين. هذا الإيراد الأول الثاني اللي يرد على القول الأول. القول الثاني، القول الثاني شنو كان يقول؟ كان يقول أن الصيغة ظاهرة في الوجوب لأجل الانصراف إلى أكمل الأفراد. يرد على هذا أنه إحنا إذا سلمنا بأن الوجوب أكمل من الند، هاي الصغرى سلمناها أن الوجوب أكمل من الاستحباب بحجة أن الوجوب أشد طلبا وآكد إرادة، هاي إذا سلمناها، إحنا ما نسلم، لكن إذا سلمناها لا نسلم الكبرى، لا نسلم أن الطبيعة إذا أطلقت ينسبق وينصرف منها أكمل الأفراد، هاي الكبرى غير مسلم. ألا ترى أن الإنسان إذا أطلق وجرد عن كل قرينة لا يمكن أن ينسبق إلى أكمل وأشرف إنسان وهو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله؟ إحنا إذا قلنا إنسان، جاء إنسان ينسبق، أو رأيت إنسانا، أو أكرمت إنسانا، تصورت إنسانا، حتى تقول أنه ميت، تصورت إنسانا، ينسبق الذهن حينما أقول إنسان، ينسبق الذهن إلى أكمل الأفراد، إلى النبي الأكرم أو إلى الأئمة المعصومين عليهم السلام؟ لا ينسبق ذلك. الكتاب إذا أطلق لا يمكن أن ينسبق من لفظ الكتاب، قرأت كتابا، لا يمكن أن ينسبق منه أنه أكمل الأفراد وهو كتاب الله عز وجل، لا ينسبق الذهن. فالصغرى إذا سلمت، صغرى المستدل إذا سلمت، الكبرى غير مسلمة، هاي الانصراف إلى أكمل الأفراد هذا أمر غير مسلم. هذا اللي يرد على القول الثاني. ما يرد على القول الثالث اللي قال أنها موضوعة لمطلق الطلب الأعم من الوجوب والند؟ أولا يرد عليه ما ورد على القول الأول، الإشكال الأول اللي ورد على القول الأول شنو كان؟ كان أن الصيغة معنى حرفي لا يمكن أن توضع لمفهوم اسمي اللي هو الطلب الوجوبي. هنا نقول أيضا الصيغة معنى حرفي لا يمكن أن توضع لمطلق الطلب اللي هو معنى اسمي. هذا الإيراد الأول. الإيراد الثاني اللي يرد على هذا القول هو أن ما استشهدت به من قولك مثلا اغتسل للجمعة والجنابة، وقلت أن هذا مستعمل في أصل الطلب، مطلق الطلب الأعم من الوجوب والند، نقول هذا صحيح، نسلم وهو صحيح، لكن هذا استعمال، والاستعمال كما تقدم لا يدل على الوضع. احنا من لا نقول بمقالة السيد الرضي، السيد علم الهدى، السيد المرتضى، لا نقول بمقالة السيد المرتضى الذي قال أن الاستعمال يدل على الحقيقة. إحنا إذا نتنازع في الحقيقة والمجاز لابد من المصير إلى علامات الحقيقة والمجاز، أما مجرد الاستعمال، الاستعمال لا يدل على الوضع، لا يدل على الحقيقة، إيه هذا نسلم وهو استعماله، والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، ولا يمكن الاستدلال بالأعم على الأخاف. مجرد أن نشوف استعمال لا يمكن، لا يصور لنا أن نقول أن ذلك الاستعمال استعمال حقيقي. ما عندنا أصالة الحقيقة، عندنا أصالة الحقيقة، سامحين بأصالة الحقيقة شيخ وليد، عندنا أصالة حقيقة شوين عندنا؟ أحسنت. إحنا أصالة الحقيقة إنما نرجع لها إذا شكينا، وين شكينا؟ في مراد المتكلم. إذا اختلط علينا مراد المتكلم بعد علمنا بأوضاع الألفاظ نرجع إلى أصالة الحقيقة. أما إذا التبس علينا الوضع وأردنا تشخيص الوضع لا أصل اسمه أصالة الحقيقة. هذا أصالة الحقيقة ذكره علم الهدى رحمه الله، انفرد به وأورد عليه كل من تأخر عليه، كل من تأخر عليه لم يوافقه في تلك الدعوة، لأن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. هاي الأقوال اللي ذكرها المصنف وما يمكن أن يرد على تلك الأقوال تحقيق المصنف نذكره إن شاء الله. قال ظهور الصيغة في الوجوب. اختلف الأصوليون في ظهور صيغة الأمر في الوجوب وفي كيفيته على أقوال. اختلفوا في أمرين، في أصل الظهور أولا وأنها ظاهرة أو ليست بظاهرة، واختلفوا في منشأ ذلك الظهور وكيفية ذلك الظهور على أقوال. والخلاف يشمل صيغة افعل وما شابه صيغة افعل وما هو بمعنى صيغة افعل من صيغ الأمر. ما بمعناها من صيغ الأمر؟ قلنا مو مجرد صيغة افعل، أي صيغة مأخوذة من الثلاثي من المزيد، من الثلاثي من غير الثلاثي، من المجرد من المزيد، أي صيغة لفعل الأمر يجري الكلام فيها. ثم هكذا ما يشبه صيغة الأمر من الكلام والكلمات التي تدل على النسبة الطلبية. والأقوال في المسألة كثيرة، أهمها قولان. أحد القولين أنها ظاهرة في الوجوب، القول الثاني أنها ليست بظاهرة. القول الأول ظاهرة في الوجوب، اختلفوا في منشأ الظهور، إما لكونها موضوعة فيه، موضوعة له للوجوب، أو من جهة انصراف الطلب إلى أكمل الأفراد اللي هو الطلب الوجوب. ثانيهما، ثاني الأقوال أنها حقيقة في القدر المشترك، موضوع للقدر المشترك بين الوجوب والندب، وهو يعني القدر المشترك مطلق الطلب الشامل لهما من دون أن تكون ظاهرة في أحدهما. ثم قال والحق أنها ظاهرة في الوجوب يأتي عنه الكلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.